أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 671: لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ. ذكرنا أن رابعة من منافيات الصلاة هو التكلم عمدا، وأن التكلم يحصل إما بحرف واحد إذا كان مفهما لمعناه أو لغيره، وإما أن يحصل وهكذا إذا كان أكثر من حرف من باب أولى وكان مفهما لمعناه أو لغيره، وإما يحصل بالحرفين فما زاد إذا لم يكن مفهما للمعنى من باب الاحتياط لما ذهب إليه المشهور. وأما التكلم بحرف واحد إذا لم يكن له معنى أو لا يفهم غيره فهذا لا إشكال فيه، وليس هو من منافيات الصلاة. هذه المسألة تتعرض إلى بعض فروع مسألة التكلم، فهل تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ؟ شخص نفخ أثناء الصلاة أو تنحنح، هل ذلك يوجب بطلان الصلاة؟ وهل يعد من الكلام ومن مصاديق الكلام حتى تبطل به الصلاة أو لا؟ سماحة السيد يقول هذا ليس من مصاديق الكلام، فلا يصدق عليه أنه تكلم، والمبطل هو الكلام والتكلم، مضافا إلى ورود بعض الروايات التي جوزت ذلك. فجاء في رواية عمار بن موسى أنه سأل أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الرجل يسمع صوتا بالباب وهو في الصلاة فينفخ لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه، فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب. ينفخ يظل بالصلاة حتى يفهموا يشير، يجي أشر لهم أنه ترى جاي يدقون الباب، ليعلمها من بالباب لتنظر من هو. فقال لا بأس به، إلى أن تقول الرواية والمرأة إذا أرادت شيئا ضربت على فخذها وهي في الصلاة. هذا الرواية دلت على أن النفخ لا إشكال فيه، إلا أنه بلي قال لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ. طيب الأنين والتأوه هل هو جائز في الصلاة أو لا؟ واحد يون بالصلاة أو يتأوه، مثلا يقول هذا التأوه، هذا يضر بالصلاة أو لا يضر؟ سماحة السيد يحتاط وجوبا بترك الأنين والتأوه، ولعله لما ورد في محتوارة طلحة حيث جاء فيها من أن في صلاته فقد تكلم، فقد جعلت الأنين مصداقا للتكلم، لذا يقول ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن الأنين والتأوه. وإذا قال آه أو آه من ذنوبي فإن كان شكاية إليه تعالى لم تبطل، إذا كان يشكو إلى الله عز وجل بقوله آه أو بقوله آه من ذنوبي فهذا يكون معدودا من المناجاة لله عز وجل، وسيأتي أن الدعاء والمناجاة بأي شيء هي جائزة في الصلاة ولا تبطل الصلاة. وأما إذا لم يكن شكاية لله عز وجل فهذا يبطل الصلاة، لأنه كلام آدم، وتقدم أن الكلام عمدا يوجب بطلان الصلاة. وإذا قال آه أو آه من ذنوبي فإن كان شكاية إليه تعالى لم تبطل، وإلا لم يكن شكاية بطلت، لأنه يصير مصداق للكلام، لكلام الآدمي. طبعا هذا بعد من باب الاحتياط، إذا قال هذا تأوه ولم يكن شكاية لله فيصير البطلان من باب الاحتياط، لأنه تقدم أن التأوه هو مو يوجب البطلان من باب الاحتياط. أما مثل من ذنوبي هذا كلام، فهذا يوجب بطلان الصلاة. مسألة 672 تشتمل على نقاط. النقطة الأولى، لا فرق في الكلام المبطل عمدا بين أن يكون مع مخاطب أو لا، لإطلاق الدليل الدال على بطلان الصلاة بالتكلم، فإنه مطلق لم يقيد البطلان بما إذا كان الكلام مع مخاطب. فحتى لو لم يكن مع مخاطب هذا يوجب بطلان الصلاة، فالإطلاق يقتضي عدم الفرق بين وجود المخاطب وعدم وجوده. النقطة الثانية، إذا أكره المصلي على الكلام أو اضطر إلى الكلام. ساضطر كيف؟ كما إذا مثلا الطفل يريد يوقع مثلا يتأذى، أو فد قضية معينة اقتضت أنه يتكلم، أو أكره على الكلام في أثناء الصلاة، فهل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ الجواب أن كان ذلك الكلام ما حيل لصورة الصلاة فلا إشكال في بطلان الصلاة، لما تقدم من أن كل ما يمحو صورة الصلاة هو يوجب البطلان، حتى لو صدر سهوا، فضلا عما إذا صدر عمدا في حال الاضطرار أو في حال الإكراه. ولا يمكن حينئذ تصحيح الصلاة بقاعدة لا تعاد، لأن هذه ليست بصلاة. الذي يوجب محو صورة الصلاة هذا بعد ليست بصلاة حتى تصحح بحديث لا تعاد. وأما إذا كان الكلام إكراها أو اضطرارا لا يوجب محو صورة الصلاة، كما لو تكلم بكلمة واحدة مثلا هذا لا توجب محو صورة الصلاة، فهل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ قال نعم تبطل من باب احتياط. إذن ما كان ماحيا لصورة الصلاة يوجب البطلان بنحو الفتوى، وأما إذا لم يكن ماحيا لصورة الصلاة فأيضا تبطل الصلاة ولكن من باب الاحتياط. ولعله وجه الاحتياط هنا هو ما قيل من إمكان تصحيح الصلاة بحديث الرفع، رفع الإكراه ورفع الاضطرار، رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما استكرهوا عليه وما اضطروا إليه. فهذا الحديث حديث الرفع قد يقال هو يصحح الصلاة، فهو يفيد عدم قاطعية التكلم الذي صدر في حال الاضطرار أو في حال الإكراه للصلاة، فيمكن تصحيحها بهذا الحديث. ولكن يمكن أن يجاب ذلك بأن حديث الإكراه لا يجري في الجزئية، حديث رفع الإكراه ورفع الاضطرار، حديث الرفع بشكل عام هو لا يجري لا في الجزئية ولا الشرطية ولا المانعية، وإنما يجري في الأحكام المجعولة بنحو الاستقلال، سواء كانت تكليفية أم كانت وضعية. فهو مثلا ينفي البيع إذا صدر عن إكراه، هذا ينفي البيع من الأحكام المجعولة الوضعية ومجعولة بجعل مستقل. هو ينفي مثلا حرمة شرب الخمر إذا صدر عن إكراه، رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه، هاي حرمة شرب الخمر من الأحكام التكليفية المجعولة بشكل مستقل، فإذا صدر الشرب عن إكراه أو عن اضطرار فيأتي الحديث ويقول لا حرمة. أما مثل الجزئية في الصلاة أو في غير الصلاة وهكذا الشرطية وهكذا المانعية هذه لا يتكفل الحديث برفعها، فهو لا ينفي لك مانعية التكلم الذي صدر عن إكراه أو سهو عن مبطلية الصلاة، لا يقول لك هذا التكلم ليس مبطلا للصلاة، لا يجري، يجري في الحكم المستقل. هسه شنو النكتة؟ يذكروها في محلها، يوجهون أنه لماذا حديث الرفع لا يجري في الجزئية في المانعية في الشرطية، هذا اللي يكون الحكم ما مجعول بالاستقلال وإنما يكون بالتضمن، بخلافه في الأحكام المجعولة بشكل مستقل فهو يتكفل برفعها في حال الجهل، في حال الإكراه، في حال النسيان، في حال الاضطرار. النكتة يذكرها في محلها، فلعله لهذه النكتة تردد سماع السيد ولم يفتي. من جهة أنه قد يقال أن الحديث عام يجري حتى في المانعية، فيرفع مانعية التكلم الصادر عن اضطرار أو إكراه، يقول هذا ليس بمانع من الصلاة فيصحح لك الصلاة. من جهة ثانية أبرزوا فرقا بين الحكم المجعول بنحو الاستقلال وبين الحكم غير المجعول بنحو الاستقلال كالجزئية والمانعية والشرطية، فقالوا بجريان الحديث في الأول دون الثاني، فمن هذه الجهة كلاهما له وجه، فذلك يوجب التردد عند الفقيه، يكون مقتضى الاحتياط هو المبطلية. قال: وإذا أكره المصلي على الكلام أو اضطر إليه فإن كان ماحيا لصورة الصلاة فلا إشكال في بطلانها، وإن لم يكن ماحيا لها فالبطلان مبني على الاحتياط اللزومي. النقطة الثالثة: من تكلم سهوا في صلاته ولو لاعتقاد أنه فرغ من الصلاة فهل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ يقول سماح السيد: لا تبطل الصلاة. وهكذا إذا صدر التكلم جهلا عن جهل قصوري لا عن جهل تقصيري فأيضا لا تبطل، لما تقدم في بعض الروايات من أن الروايات فرقت بين الكلام العمدي والكلام السهوي، وأن الكلام السهوي لا يوجب بطلان الصلاة، وقد اتفقوا على ذلك وألحقوا به لا صدر عن جهل قصوري حيث يمكن أن تصحح الصلاة، وهذا طبعا إذا لم يكن الكلام سهوا أو عن جهل قصوري يوجب محو صورة الصلاة، وإلا إذا أوجب محو صورة الصلاة كما إذا كان كثيرا هذا الكلام بحيث الذي يراه يقول هذا يتكلم لا يصلي، فهذا لا إشكال في أنه يبطل الصلاة، لما تقدم من أن الذي يوجب محو صورة الصلاة ويوجب بطلان الصلاة حتى لو صدر عن سهو، لأنه لا تكون مزاقا للمأمور به ولا يمكن تصحيحها بحديث الرفع لأنها ليست بصلاة. فإذا إذا كان الكلام عن سهو أو عن جهل قصوري ولم يكن ماحيا لصورة الصلاة فهو لا يوجب البطلان للروايات التي تقدم بعضها، وأما إذا كان ماحيا لصورة الصلاة فهو يوجب بطلان الصلاة. نعم الكلام السهوي سيأتي أن من تكلم سهوا وافترضنا أنه لا يمحو صورة الصلاة فهذا مقتضى الاحتياط هو أن يأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة، بما سيأتي من أن واحد من موجبات سجود السهو هو التكلم في الصلاة عن سهو، هذا من باب الاحتياط يوجب الاتيان بسجدتي السهو. قال: وأما التكلم سهوا ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة والتكلم جهلا عن قصور لا تقصير، مع التكلم عن جهل تقصيري هذا يلحق بالعامد حكم حكم العامد، فإن لم يكن ماحيا لصورة الصلاة لم يوجب البطلان، وإذا كان ماحي بعد اتضح هذا ما ذكر الشق لوضوحه. نعم يجب في الأول يعني التكلم عن سهو سجدتا السهو على الأحوط لزوما كما سيأتي، هذا واحد من موجبات سجود السهو الكلام سهوا ولكن بشرط شنو؟ لا يكون ماحيا لصورة الصلاة. مسألة 673: لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة. دلت الروايات على أن الصلاة يجوز أن تأتي فيها بالذكر والدعاء والقرآن. وتقدم بعض هذه الروايات يقول ذلك ذكر الإمام. فيجوز في أي حال من أحوال الصلاة، تدعو في حال السجود، في حال القيام، في حال الركوع، بعد الذكر الواجب تأتي بذكر آخر، تتلو القرآن، تدعو، هذا جائز، كله جائز في جميع أحوال الصلاة يجوز لك ذلك. روايات كثيرة وهذا قضية متفق عليها. وأما الدعاء بالمحرم، إذا واحد يدعو بشيء محرم كان يدعو على المؤمنين، يدعو مثلا على شيعة أهل البيت مثلا، يدعو بدعاء محرم لا يسوء، أو يدعو الله أن يرزقه الحرام مثلا، فهذا هل يوجب بطلان الصلاة أو لا يوجبها؟ يقول هذا لا يوجب البطلان، ما دام هو دعاء لا يوجب البطلان. نعم مقتضى الاحتياط أن يعيد صلاته، مقتضى الاحتياط الاستحبابي. قال مسألة 673: لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة، مو فقط مثلا بالسجود كما هو معتاد، إنه الناس تدعو في السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة في السجدة الثانية يدعون فقط هنا، لا، هي في جميع الأحوال يستحب الدعاء وجائز بل مستحب. وأما الدعاء بالمحرم فلا تبطل به الصلاة وإن كانت لعادة أحوط استحبابا. مسألة 674: إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه وتعالى، الدعاء بل كان المخاطب به غيره، الدعاء إذا كان لله قلنا هذا دلت الروايات على أنه جائز بل مستحب، مقتضى عمومات استحباب الدعاء أنه تشمل حتى الدعاء الذي يكون في الصلاة، ماكو فرق سواء دعوت في الصلاة أو في غير حال الصلاة يستحب الدعاء لله عز وجل. وهكذا المناجات، قراءة القرآن مستحب، مقتضى الإطلاق يشمل حتى حال الصلاة. طيب إذا افترضنا أن الدعاء أو المناجات لم تكن مع الله عز وجل وإنما كان المخاطب به هو غير الله، يدعو غير الله عز وجل، كما إذا كان يقول لشخص غفر الله لك في الصلاة فهو يخاطب شخص لم يخاطب الله عز وجل، مرة يقول اللهم اغفر لفلان، هذا هو دعاء مع الله عز وجل، هذا لا إشكال فيه. مرة يقول لا غفر الله لك، يخاطب شخصا بهذا، هذا دعاء لكن المخاطب به ليس هو الله عز وجل، فهل هذا يوجب بطلان الصلاة أو لا يوجبها؟ سماحة السيد يقول الأحوط وجوبا هو بطلان الصلاة، ومقتضى الاحتياط هو ترك الدعاء أو المناجات إذا كان المخاطب بها وبه غير الله عز وجل، باعتبار أن الروايات هي استثنت الذكر والمناجات مع الله عز وجل، هذا هو المستثنى، كما جاء في صحيحة علي بن مهزيار قال سألت أبا جعفر صلوات الله عليه عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه، أي شيء يناجي الله عز وجل به، قال نعم، نعم قال نعم، أي شيء تناجي به الله عز وجل هذا جائز. هذا هو الذي استثني من الكلام، الدعاء والمناجات مع الله عز وجل، هذا مستثنى من مبطلية الكلام للصلاة. وأما إذا كان المخاطب هو غير الله عز وجل فهذا لا يشمله دليل الاستثناء الذي استثنى من مبطلية الكلام الدعاء والمناجات، الذي خرج بالدليل هو الدعاء والمناجات مع الله، أما إذا لم يكن مع الله ما يشمل دليل الاستثناء، فيبقى تحت عموم ما دل على مبطلية الكلام في حال الصلاة. فمن هذه الجهة هو لا دليل على أنه مستثنى، وبالتالي إطلاقات ما دل على مبطلية الكلام تشمله والاستثناء ما يشمله. من جهة ثانية قد يقال عندما تقول غفر الله لك تخاطب شخصا غفر الله لك، قد يقال هو مثل قولك اللهم اغفر لفلان، هذا اللهم اغفر لفلان هذا بلا أشكال لا يوجب بطلان الصلاة. فماكو فرق بين أن تقول غفر الله لك أو تقول اللهم اغفر لفلان، كلاهما من واد واحد، فهذا لا يوجب البطلان، قد يقال هكذا. فمن هنا احتاط صباح السيد، أنه يكون مقتضى الاحتياط ماذا؟ لا يريد يحتاط المكلف، هو أن لا يدعو هكذا، أن لا يكون المخاطب بالدعاء أو بالمناجات هو غير الله عز وجل. وإذا كان المخاطب غير الله فمقتضى الاحتياط بطلان الصلاة وإعادة الصلاة، واضح؟ ومن هنا يشكل الاتيان وقراءة دعاء التوسل في الصلاة، أن دعاء التوسل المخاطب به ليس هو الله عز وجل، أنت تخاطب الإمام، تخاطب النبي صلى الله عليه وآله. وهذه مسألة عامة، لا فرق بين أن يكون المخاطب هو النبي أو غير النبي صلى الله عليه وآله. إذا كان المخاطب غير الله احتاط سماحة السيد هذا المخاطب، حتى لو كان هو النبي ولا إما صلوات الله عليهم، مقتضى الاحتياط هو بطلان الصلاة، واضح؟ فلهذا قالوا يشكل قراءة دعاء التوسل في الصلاة، يعني في دعاء التوسل أنت تخاطب ودعاء، ولكن المخاطب به هو النبي صلى الله عليه وآله والإمام صلوات الله عليه. قال مسألة 174، إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه بل كان المخاطب به غيره، بل كان عفوا المخاطب به غيره، هسا هذا الغير حتى إذا كان النبي صلى الله عليه وآله، كان يقول لشخص غفر الله لك، فلأحوط وجوبا الاجتناب عنه. مسألة 675 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.